بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأياتها الأخوات المشاهدات الكريمات. ويسرنا أن يتجدد اللقاء بيننا على شاشتكم الغراء، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برنامجكم الذي أحببتموه، الأسرة مع الأسرة المسلمة. نسأل الله بداية أيها الكرام أن نكون أهلا للبلاغ عن الله عز وجل وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون أهلا كذلك لثقتكم، وأن يكون ذلك اللقاء مع ما سبقه من لقاءات ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. أيها الأكارم، اسمحوا لنا في البداية أن نقدم خالص التهنئة الأخوية المخلصة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. نقدم له تهنئتنا وتهنئتكم كذلك بحصول فضيلته على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، وهذا أعلى تقدير في درجة الدكتوراه، وهو به جدير وليس بغريب عليه. أسأل الله عز وجل أن تزيده هذه الدرجة أجرا ومثوبة وتواضعا لله وللناس، وأن ينتفع بها المسلمون. اللهم انفع بها أبناء وبنات المسلمين، واجعل الرجل أهلا لها، وارزقه الإخلاص، فوالله ليس بغريب عليه أن يكون من حملة الدكتوراه. الجميل في الأمر أننا شاهدنا جزءا، أنا شخصيا شاهدت جزءا من المناقشة على شاشة قناة الرحمة، حيث كنت مشغولا للغاية ولم يحالفني التوفيق في المتابعة من خلال الحضور المباشر للمناقشة. أقول لأبنائي من الباحثين والباحثات، إن أتيحت لكم الفرصة لمتابعة هذه المناقشة المباركة في كلية الدعوة بجامعة الأزهر منذ تقريبا 15 يوما أو 14 يوما، راجعوا كيف جرت، وتابعوا الشيخ أبا أحمد الباحث وكيف كان يرد على الأساتذة بأدبه الجم وعباراته المبنية على الاحترام والتوقير للسادة العلماء، وكيف كان يعدهم خيرا كلما أسدوا له نصيحة. والحقيقة أن اللجنة كانت موفقة إلى أبعد الحدود في استخدام أو في لغة الخطاب التي كانت توجه إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، كيف كانوا يوجهون إليه الخطاب؟ هذا درس في حد ذاته. وكيف كان يبدي الاستجابة ويعدهم خيرا على ما أبدوا من الملاحظات؟ هذا درس آخر. أما اللغة التي كان يستخدمها فضيلة الشيخ في الرد على المشرف وعلى المناقشين، الحقيقة كان درسا مهما جدا جدا. ولذلك أدعو أبنائي من الباحثين والباحثات ممن يعدون الماجستير أو الدكتوراه، أدعوهم لمشاهدة هذه الجلسة وكيف تمت المناقشة وكيف كان الشيخ وهو من هو منزلة وعلما، ومع كل ذلك لم يتجاوز أبدا آداب وأخلاق الباحثين الذين جلسوا على المائدة لتقييم وتقويم هذا العمل الرائع، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر. نحن في أمس الحاجة الحقيقة إلى موضوع الرسالة، ولذلك نرجو سرعة الطبع ليتم تداولها في أيدي المهتمين بالدعوة وطلاب العلم، لأننا في حاجة الحقيقة، في حاجة إلى التخلق والتأدب بأخلاق وآداب الخطاب للآخر. والإسلام العظيم في قرآنه الكريم وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما عظيما بخطاب الآخر، بما يناسب هذا الآخر، وهو أصل من أصول الدعوة إلى الله عز وجل. وكم أعلن الآخر إسلامه لمجرد أنه استمع إلى أسلوب بعينه من داع بعينه، فأعجبه جدا منهج الإسلام وهو يخاطب الآخر. والآخر يهمنا أمره، نعم، والآخر الذي أعنيه كل إنسان على ظهر الأرض، وكل من حرم من أدب الإسلام ومن عقيدة الإسلام وآداب وأخلاق شريعته الغراء، كل هؤلاء من المحرومين في أمس الحاجة إلى الإسلام، إلى شريعة الإسلام، إلى دين الإسلام وآدابه وأخلاقه. والآخر هذا قضيتنا أيها السادة الكرام من طلبة العلم ومن الباحثين والعلماء والدعاة، الآخر أيا كان وفي أي مكان مطلوب منا أن نصل إليه، لأن الإسلام لم يكن لنا معاشر العرب أو المسلمين فقط، وإنما هو رسالة عالمية ونحن دعاتها، وأنتم إخواني الأعزاء الأمل في وصولها إلى كل الناس. ولديكم من أدوات الوصل والوصال والتواصل، لديكم من الأدوات الحديثة ما يمكن أن تحققوا به نجاحا أكيدا إذا أنتم أحسنتم استخدام المتاح، وإذا أنتم علمتم ما يجب عليكم نحو البشرية التي تتخبط في مشاكل كثيرة وفي مستنقعات آسنة مما تعلمون، مطلوب فعلا أن يسرع العالم الفاضل في طبع رسالته إن شاء الله، وأن يتيسر أمر الحصول عليها. أتوقع أن تنفد من السوق في نفس اليوم الذي ستصدر فيه، ومن يعلم ربما خرجت بسعر التكلفة. المهم أنا أبارك له الحقيقة، وأنا مسرور، وأطالب الدعاة كما قلت والباحثين ليستخرجوا شريط المناقشة وليجلسوا تلامذة على هذه اللجنة وليتعلموا كيف يكون الحوار من العلماء الأفاضل والأكارم الذين شاركوا في المناقشة والذين أشرفوا على الرسالة. وفيما يخص أبا أحمد أعزه الله أيضا، كيف كان يبدي للسادة العلماء من التواضع ما نحن في حاجة ماسة إليه، إذ يعز على أبنائنا الباحثين وهم يجلسون أمام آبائهم وأمهاتهم وأقربائهم وزملائهم، يعز عليهم كثيرا أثناء المناقشة أن توجه للطالب الأسئلة، ويعني يعز عليه ألا يكون مسموع الرد، فأحيانا يقع له شيء من الحرج فيدفع الحرج عن نفسه بادعاءات لا أصل لها. لذلك أقول لأبنائي، عودوا إلى هذه المناقشة الجميلة والنموذجية لتتعلموا الكثير والكثير. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الشيخ وفي تلامذته وفي أبنائه وصحته وعافيته، وأن يقدم لنا الجديد المفيد في كل وقت، إذ له من التلامذة ومن المحبين في شتى ربوع المعمورة، لا أقول مصر وإنما أقول في شتى ربوع الأرض، له المحبون الذين يتلقفون كل جديد يقدمه سواء بالكتابة أو بالحديث الإذاعي. يعني أرجو أن أكون يعني قد وفقت في التعبير عما في نفسي نحو هذا الحدث الجليل والجميل والمبارك، وما زلنا ننتظر من أبي أحمد كل مفيد. أسأل الله عز وجل أن يجعل الدكتوراه في ميزان حسناته، وأن يجعل كل عمل قدمه في الدعوة ذخرا له عند ربه، اللهم آمين. وأود أن أقول لإخواني، عندما سألوني عن عنوان هذا اللقاء ولم أكن قد اتفقت مع نفسي عليه، فكانت الإجابة بشكل تلقائي دون عودة إلى الأوراق، كانت الإجابة مصر أولا. مصر أولا، نعم، ونحن في هذا الظرف التاريخي وفي هذا الوقت العصيب من تاريخ مصر. ينبغي للسادة العلماء أن يدلوا بما لديهم من حديث الحكمة، من حديث الحكمة والعقل، حتى ينتفع شباب الأمة المتحمسين، وحتى يتوجهوا إلى الوجهة الصحيحة، وحتى يكون أبناؤنا جميعا على مستوى الموقف الذي تمر به أمتهم الرشيدة. مصر أولا، هذا حق. نعم، وهؤلاء الإخوة الأكارم الذين استبعدوا واستبعدتهم اللجنة العليا للانتخابات على اعتبار أنهم لم يستكملوا شروط الترشح، لعلهم جميعا رشحوا أنفسهم لتكون مصر أولا. نحن نحسن الظن بالعباد ونفوض أمر السرائر للذي يعلم السر وأخفى. كنا وأنا معكم كنا نعلق آمالا كبيرة على أحدهم ونتمنى له التوفيق، وكنا نعد العدة لمساعدته والتصويت له. نعم، والشيخ نفسه، ولا نزكي على الله أحدا، حصل على ثقتنا وحبنا بامتياز. هذا حق يعلم الله، ويعلم الله أيضا أننا أعلناها صريحة وعلى شاشة قناة الحكمة الفضائية التي انتقلت إلى دمياط، واستقبلنا الشيخ حازما هناك، وكان لقاء جماهيريا تاريخيا ما رأيت له مثيلا. نعم، ويومها استبشرنا خيرا. المهم، الرجل لم يقصر وحرص كل الحرص في الأيام الماضية أن يجمع ما لديه من الأدلة التي تؤكد سلامة موقفه، لكن شاء الله عز وجل أن تتجه الأمور بأمر الله إلى وجهة أخرى. نريد أن نؤكد، أخذ الشيخ بالأسباب أعزه الله ولم يترك وثيقة تؤكد سلامة موقفه إلا ودفع بها إلى المحكمة أولا، فأصدرت المحكمة حكمها الصريح والواضح أن الفاضلة المرحومة أمه جنسيتها مصرية، وكان يكفي ذلك، كان يكفي ذلك عندما تكون الأمور طبيعية، كان يكفي ذلك. لكن شاء الله عز وجل كما قلت أن تسير الأمور إلى غير ما نتمنى وما نريد، وهذه إرادة ربنا تبارك وتعالى. ربنا نعم يريد الحق ولا شيء سواه، لكنه قد يدفع البلاء عن عبده والعبد ينظر إليه على أنه ليس ببلاء. سبحان الذي يدري، هذه مشيئته وتلك حكمته. صحيح من ألف باء الإسلام التي تعلمناها أن كل بشر يؤخذ منه ويرد عليه. انتبهوا، كل بشر يؤخذ منه ويرد عليه إلا الصادق المصدوق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول فنقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون هناك لجنة أو جماعة أو إنسان آخر لا يجوز أن نرد عليه ما قال، هذا كلام يعني اسمحوا لي أن أقول لا أصل له. نحن نحترم القانون، نعم، القانون الذي يؤثر الحق ولا شيء سواه، نعم، القانون الذي يستمد لغته ومنطقه من الحق، من القرآن، من السنة، من إجماع الأمة، من المنطق السديد، كل ذلك حق. والقانون فوق الجميع، والجميع أمام القانون سواء. ونحن نسأل الله عز وجل مخلصين أن يخرج القانون الذي يتخذ من القرآن والسنة منهاجا له، وأن نقف جميعا أمامه سواء. فأنا لا أعرف إلا رجلا واحدا شرفت به البشرية كلها، نأخذ منه ولا نرد عليه، وهو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن للمرة الأولى أسمع أن هناك لجنة يؤخذ منها ولا يرد عليها. على كل حال، وأنا كما قلت في موقف تاريخي وفي لحظة حرجة أستثمر وجودي على شاشة الرحمة الغراء المباركة، وأنصح لإخواني وأبنائي الأعزاء أن يؤثروا ما عند الله، أن يؤثروا السلامة لهذا البلد الذي يعاني منذ ما يزيد على العام. نعم، نعاني نزيفا في كل مكان وعلى كل المستويات. أنصح لهم أن يتقوا الله عز وجل في بلدهم. وأقول لأنصار الشيخ، وأنا واثق منها يعلم الله، لستم بأكثر حبا له مني، لستم أكثر حبا له مني وأكررها، لكن حبي لبلدي وإحساسي بحساسية وأهمية الظرف التاريخي الذي نمر به الآن تفرض علي أن أنصح لكم لوجه الله عز وجل ألا تبالغوا وألا تتهوروا يا أبنائي ويا زملائي ويا من هو أكبر مني سنا أقدر لكم مشاعركم الصادقة، وأعلم أن حبكم لإسلامكم يفوق كل حب، وأعلم أيضا أن حبكم لمصر يزيد على من هم من أبنائها المخلصين، أعرف ذلك، عايشتكم وجالستكم وناقشتكم، وأعلم مدى الحب العظيم، مدى الحب العظيم الذي تكنونه للشيخ، أعرف هذا كله، ولكني أقولها لله رب العالمين. مصر أولا، أمنها وأمانها أولا، ولا تنسوا يرحمكم الله، لا تنسوا، لا تنسوا أنكم وحازم معكم تقدمون الرؤية الإسلامية الصادقة للعالم كله. العالم كما قلت عدة مرات، العالم يراقب ما يجري على أرض هذا البلد، ويتابع الإسلام للمرة الأولى على الهواء مباشرة، ويرصد سلوك المسلمين على أرض هذا البلد، ويحاسبنا الآن، ويبحث في أمورنا الآن، ويحلل ما يجري الآن، رابطا بين سلوك المسلمين وبين إسلامهم الذي يدينون به ويجلونه. والذي يهمنا في هذه الفترة المهمة أن نقدم إسلامنا، أن نقدم إسلامنا في كل وقت وفي كل ظرف، وكيف يظهر منا رد الفعل المناسب والمباشر على كل ما يجري من الأحداث. فلله عز وجل وللإسلام العظيم الذي شرفنا ربنا بالانتماء إليه، ولأجل هذا البلد الحبيب والعزيز، لكل ذلك أقول وأنا متوقع منكم خيرا، نعم لا أتوقع منكم إلا خيرا، فأنا أعرفكم جيدا، هذا الحق، هذا الحق سيعود بإذن الله إلى أصحابه إن شاء الله. والموقف عبارة عن ابتلاء، أسأل الله عز وجل مخلصا أن يلهمنا الحكمة وفصل الخطاب، وأن يمكننا من فعل الصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا إيهاب.
كيف حالك يا دكتور؟
الله يكرمك يا ابني، الحمد لله.
سمعت يا شيخنا، يعني عايزين نعرف بس رأي حضرتك في الأحداث الجارية بالنسبة لموضوع الرئاسة، دي حاجة. الحاجة التانية، كان برضو في مقولة للمخلوع محمد حسني مبارك وللأسف محدش خد باله منها، اللي هي لا لاني للفوضى.
اللي ايه؟
فكانت مقولة للمخلوع حسني مبارك في نهاية الثورة كده عندما قال أنا للفوضى. فالكلمة دي حققت فعلا، يعني الفوضى دلوقتي نجدها في كل شيء، ودي حاجة. الحاجة التانية، ليه كل ما احنا نحلم ان خلاص الإسلام وتطبيق الشريعة نفاجأ انه يرجع للأول خالص وكأنه مفيش حاجة خالص
يا ابني؟
فاحنا نفسنا يا شيخنا في حاجة، ان برضه يكون في مجلس شورى العلماء يعني لا يقل عن 300. كان سيدنا عمر بن الخطاب عندما يعني معلش يا شيخ بس الواحد مرتبك لان الواحد حزين من الاحداث اللي بتحصل فالواحد مش قادر يتكلم يعني. فكان سيدنا عمر في عندما يحدث نازله بالامه كان يجمع لها شيوخ بدر. فدلوقتي الامه في نازله فاحنا نفسنا نشوف علماءنا يعني لا يقل مثلا عن 300 200 عالم يطلعوا يخرجوا لين للامه البيان، لان الموضوع دلوقتي مش الشباب الملتزم بس اللي داخل في الموضوع. انا اقصد برضه خصوصا يعني موضوع الشيخ خازم، ان مش الشباب الملتزم هو بس اللي مع الشيخ خازم، في ناس تانية. فاحنا نفسنا وخايفين على البلد، والموضوع احنا مش لشخص الشيخ خازم، لكن احنا حاسين ان الموضوع مقصود به الاسلام.
نعم
يعني هو الوحيد اللي قال هطبق الشرع. فعشان كده احنا عارفين احنا مش بنتكلم في شخص الشيخ خازم مع احترامي الكامل ليه، لكن احنا عارفين ان الموضوع مقصود به الشريعه. ليه كل ما حد يقول هطبق الشريعه نجد ليه قوه، وليه هو يقف لوحده؟ ليه ما يكونش مثلا كلنا كده في بعض؟ وربنا يجزيك خير. وانا اسف يا شيخنا لان الواحد برضه الواحد مرتبك مش قادر يتكلم، وانا اسالك الدعاء بالله عليك.
بارك الله لك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وتقبل الله منا ومنكم. تفضل يا ام سندس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ستي. طيب اقول لولدنا العزيز رأيي في الموقف. انت عندما سألتني كنت قد فرغت من رأيي، فبإمكانك العودة اليه تفصيلا عند إعادة هذا البرنامج صباح الغد ان شاء الله. وعشان خاطرك واهل الفيوم الاكارم اوجز الكلام في عدة مفردات. اولا كنا نتمنى ان يوفقه الله، اعني الشيخ حازم، كنت وغيري يتمنون من الملايين التي خرجت مؤيدة له واستقبلته، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وما يجري بأمر الله عز وجل ولا يقضى في الأرض حتى يقضى في السماء. الذي ينبغي أن نثق به أن الله عز وجل في كل ما يقضي به يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. هذه قناعة دائما عندما نأخذ بالأسباب ونعمل جاهدين على تحقيق أمر ما ثم يظهر لنا غيره على النحو الذي يعني ما كنا نتمناه. يعني إذا حدث هذا فاعلم بأن الخير كل الخير فيما يأتي من قبل الله عز وجل، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل الخير في غيره بإذن الله. فما زالت القائمة تتضمن مسلمين كراما نثق بهم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يكتب لهم النجاح وأن يصلوا بإذن الله إلى رئاسة هذه الدولة ليعلنوا قيام الشريعة والعودة إلى قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنتم يا بني لم تقصروا، وأحبة الرجل لم يقصروا، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمتموه وبذلتموه من الجهد في ميزان حسناتكم. لكن يا عزيزي إن كنا نقول ذلك وندعو للرجل بكل خير، إن كنا نقول ذلك فنحن في ذات الوقت نقول علموا الناس درسا واستثمروا هذا الموقف في التعريف بإسلامكم المعتدل العاقل الذي يؤثر ما عند الله عز وجل ويؤثر الأمن والأمان لكل المسلمين ولكل المقيمين على أرض مصر. يكفينا ما جرى في السنوات الماضية في الشهور الماضية، ويكفينا هذه النار المشتعلة في بعض مصانعنا لا تزيدوها اشتعالا يرحمكم الله. أنا شخصيا أتوقع منكم خيرا كثيرا بإذن الله، وأتوقع رد فعل هادئ متزن يفوض أمره إلى الله عز وجل بعد أن بذل كل جهد ممكن في سبيل الوصول إلى الحق. وإن كان قد وقع ظلم من جهة معينة فنفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأما هذا الذي قال أنا أو الفوضى، والله يعني نسأل الله عز وجل أن يعيد لمصر الأمن والأمان والسلم والسلام بمشيئة الله، والأمل في ذلك قائم إن شاء الله. ولن يكون هذا الذي توعد، لن يكون يعني أكثر طغيانا ممن سبقوه على أرض مصر أبدا. ونسأل الله عز وجل كذلك أن يثبت أفئدتنا وإياكم على الحق إن شاء الله. عندي أيضا يعني نداء إلى نقول آثم كل من يشعل نار الفتنة. نعم، يعني هناك أيضا ممن سيجلسون على المقاعد الفضائيات ويظهرون الشماتة ويشعلونها نارا، نقول لهم اتقوا الله عز وجل على الأقل في بلدكم، ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك أبدا. تشمتون في ماذا؟ تشمتون في ماذا وأنتم تعرفون كيف جرت الأمور؟ نقول لهم اتقوا الله في مصر، ولا داعي للغمز واللمز والتشفي بعبارات فاضحة نسمعها أحيانا على شاشاتكم فنحزن لأنكم يعني لا تجارون الحق ولا تلتزمون بالمنطق السديد والمفترض فيكم أنكم توجهون الملايين من أبناء مصر. فقولوا كلمة حق وكلمة حكمة، وفوضوا الأمر لله عز وجل، ولا تحكموا على النفوس وعلى القلوب، فالقلوب غيوب لا يعلمها إلا علام الغيوب عز وجل. وليكن فكركم أرقى وأوسع من مجرد التقوقع على قضية يعني محلية. انشغلوا بمستقبل بلدكم وبمستقبل أمتكم وبمستقبل الدعوة، انشغلوا بكل هذا وقولوا كلمة لله عز وجل تبقى رصيدا قيما لكم عنده تبارك وتعالى. أما مسائل الغمز واللمز والتشفي لا يقوم بها الرجال بمعنى كلمة رجال. أيضا من القضايا الملحة التي أتلقاها على الهاتف بشكل دائم وأينما توجهت في المساجد وفي مجالات الدعوة وفي جلسات الدعوة، أستقبل شكوى من الناس فيما يتعلق بالتراخي والتكاسل في توزيع التركة. نعم، يعني بعض إخواننا، طيب حاضر، السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا أيمن.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أيمن، مرحبا بك.
جزاك الله خير الجزاء يا شيخنا الفاضل.
الله يفتح عليك.
ونصيحتي لنفسي ولجميع المسلمين أننا نرى الآن خطط تنفذ لتقسيم مصر، فلا بد علينا أن نعتصم بالله وأن نجتمع جميعا نحو أن ننقذ مصر من هذه الخطط التي تعد لها. فالله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. وأما النصيحة الثانية التي أوصي نفسي بها وأنصح نفسي بها وإخواني، فهي الحكمة في هذا الوقت. لابد علينا أن نستعمل الحكمة، فإن الله تعالى قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها الحلم والعلم والأناء، وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. وآخر ما أوصي به ألا ننساق وراء الإعلام الكاذب، فنحن نعلم أنه سيشعل القضية وسيفعل منها قضية عظمى، فلابد ألا ننساق. إني أشكو إلى الرحمن من كل علق يعيش على جراحي، من بني جلدتي لكنه أشد علي من طعن الرماح. أخذ الديانة عن مسيلمة الكذوب وعن سجاحي، من كل تيس كلما كبرت استعد للنطاح. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا أيمن، وشكر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ابنتي.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
هو دلوقتي حضرتك يعني ان شاء الله كل اللي كنا حملات الشيخ حازم، ربنا ان شاء الله بندعو الله سبحانه وتعالى ان يظهر الحق ويوفقه باذن الله.
نسأل الله العافية.
كل هذه الحملات كلنا ان شاء الله يعني يمكن بدون استثناء كنا عاملين صلاة استخارة، وبننتظر الخير من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الخير في أن الشيخ حازم إن شاء الله بمشيئة الله يكون هو رئيس هذه البلد لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وليس لأشخاص،
اللهم آمين،
فربنا هيوفقه لذلك. وإذا كان ربنا يعني فيه شر هيصيبه أو يصيبنا أو يصيب، فربنا سبحانه وتعالى إحنا ما استخرنا بشر وإنما استخرنا الله سبحانه وتعالى. ما أخذنا الشورى من أحد وإنما أخذناها من الله. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، إحنا الملايين الأصوات، إحنا الحمد لله السلفيات إحنا مسكين حملات النساء والرجال مسكين حملات الرجال بالملايين، فأصواتنا دي مش هتضيع هدر، لا والله. احنا بنقول للحرية والعدالة انسونا لو مش هتطبقوا الشريعة. اول شرط معاهم في وثيقة مع العلماء تطبيق الشريعة، هياخدوا أصواتنا. ده لو يعني لا قدر الله من الشيخ حازم مش هيكون نوع. لو هم مش ناويين فخلاص احنا مش نازلين الانتخابات.
لا، حكاية مش نازلين الانتخابات لا، ما حبش اسمعها اطلاقا. لا، ده احنا ننزل ونصوت وندلب الشهادة لله، وايضا لا مانع اطلاقا مما كنتن تفعلن من صلاة الاستخارة. الصلاة الاستخارة لا تتوقف، وقلت منذ قليل ما زالت القائمة تتضمن اناسا كراما جديرين ان نفكر فيهم جيدا اذا يعني خلاص اغلق الباب تماما، واذا واصل من واصل وضع العراقيل امام ابي اسماعيل. فالحمد لله ايضا من ابناء مصر الاكارم في القائمة ايضا من سيحققون الامل ان شاء الله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدير هذا الكون كله ويدبر امورنا، وقلنا منذ قليل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كل ما يأتي من قبل الله بعد أن أخذنا بالأسباب وأعلناها صريح ووضحت رغبتنا تماما بشكل واضح، واتخذنا كل سبيل ممكن يوصلنا إلى الهدف المنشود، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يصرفنا إلى وجهة أخرى هذا أمر الله، وينبغي أن نسلم تماما. وإن شاء الله يا ابنتي أبشري بالخير على كل حال، ولا يزال أملي قائما وسيظل، لأن الأمل قبل أن يتعلق بإنسان هو يتعلق برب العالمين تبارك وتعالى. الأمر بالنسبة لله كن فيكون، ونحن المسلمين لا نفقد الأمل أبدا ولا نتشاءم مطلقا، لأننا نعبد ربا قديرا عالما كريما واسعا عليما. نسأل الله عز وجل مخلصين أن يظهر الحق وأن ينفع المسلمين بأبنائهم المخلصين، اللهم آمين. من القضايا، إن حلقة هذه الليلة جعلتها لعدد من الأمور، من سرعة الأحداث، يعني الأحداث تتسارع، فنريد أن يعني نقدم نبذة مختصرة عن كل أمر من هذه الأمور. التعجيل بتوزيع التركة من الإسلام من سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، لكن بعضهم يؤجل التوزيع لأغراض، الله أعلم هل يستهدف من ذلك أن تظل الأسرة وأن يظل أبناء الرجل الواحد متماسكين في حياة واحدة، أم ماذا يريد؟ علمها عند الله. على كل حال، من الذي ينبغي أن ننتبه إليه، وهو أمر هام جدا يترتب عليه أن ينال كل ذي حق حقه. نعم، بعضهم يواصل ويقول إما فلان الابن الأصغر للمرحوم يتجوز، بنفس الأداء كده، يعني ستظل التركة على ما هي عليه حتى يتزوج الصغير أو من معه. وفي هذه الحالة يظلم من يظلم. بنات مثلا تزوجنا وأصبحنا خارج العائلة، إذا طالبت إحداهن، والله يعلم بالضغط الذي تتعرض له، إذا حاولت إحداهن أن تطالب بحقها، قالوا لها لا تتعجلي، أخوك فلان لم يتزوج، أختك فلانة لم تتزوج، وهذه العلة ليست علة شرعية وليست منطقية، إنما يمكن كما أعطينا فلانا وساعدناه وهو يتزوج، وكما أعطينا أخاه وأخته التي تزوجت، يمكن أيضا أن نخرج للصغير عطية أو هبة ليتساوى مع كل إخوته ويتم التوزيع الفوري. نعم، ويتم التوزيع الفوري، لأنهم بعد ذلك يطمعون فيما تحت أيديهم من العقارات أو من الأرض أو ما إلى ذلك. الشكوى الحقيقة شكوى مرة، ما من يوم والله يمر إلا وأتعرض لهذا السؤال، سؤال الظلم الذي يقع على بعض الورثة إلى حد الحرمان وحرمان البنات بالذات. أود أن أقولها صريحة للشقيق الأكبر أو للشقيق الذي آلت إليه الأمور، ربما كان الأوسط وأحيانا يكون الأصغر، أقول لهؤلاء عجلوا يرحمكم الله وأعطوا لكل صاحب حق حقه وفق شريعة الله تبارك وتعالى، واخرجوا منها سالمين، لأن هذا التأجيل الذي يستمر سنوات طويلة ليس من الإسلام. فإن أصررتم على ما أنتم عليه فشبهة الظلم قائمة، واحتمالات الظلم أكبر في المستقبل. ربما أغراكم الشيطان ألا تتنازلوا عما تحت أيديكم، وستكون حينها مشكلة، فاتقوا الله عز وجل. سؤال أقول يطاردني كثيرا ما أتلقاه في أوراق مكتوبة تدفع إلي، فأقرأ بعض المحاضرة أقرأ هذا السؤال في المساجد وفي الجامعة وفي كل مكان. بيقول لي أو تقول إحداهن: ماذا للخاطب عندي؟ يعني خاطبي أحيانا يستدرجني في كلام عاطفي لا مبرر له وليس الوقت وقته، فماذا له عندي؟ أقول لابنتي الكريمة وأنصحها نصيحة والد مخلص يريد لها الخير ولا شيء سواه، أنصحها فأقول: لا شيء له عندك يا ابنتي، هو قدم وعدا بالزواج ولم يعقد، يعني حتى العقد لم يتم، والفترة الزمنية حتى يدخل بك أحيانا تطول إلى العام وإلى العامين، فماذا يمكن له أن يطلب؟ لا يطلب إلا السؤال العادي، والإجابة على هذا السؤال يعني مثلا يقول لك الوالد موجود ده بيتدفق في التليفون، تقولين نعم أو لا، فإذا استفسر متى يعود، إن شاء الله يعود آخر النهار أو في الساعة كذا، ليس له عندك شيء بعد ذلك. فإن وجدت أخا شقيقا في المنزل ليرد عليه، نفضل في هذه الحالة أن يكون الرد من رجل مثله ليس له صحبة في الخارج إطلاقا إلا لأمر هام جدا يحتاج إلى رأيكما معا في التجهيز أو ما إلى ذلك. ولكن في هذه الحالة ينبغي أن يصحبك أخوك أو أحد المحارم، لا ينفرد إطلاقا، وليس هناك من داع أبدا لذلك، ولا خلوة ولا يمس يدا ولا يمس شيئا مطلقا، لأنه بالنسبة لك ليس محرما، إنه رجل غريب وما زال غريبا حتى يعقد عليك، وحينها أيضا يعني إن كان له أن يصافح أو أن يتحدث لكن هناك أيضا أمور ليست من حقه، كأن يخلو بمن عقد عليها وأن يغلق عليها بابا، في هذه الحالة سيعامل بعد إغلاق الباب معاملة من دخل بها في كل الحقوق. واعلمي يا ابنتي يا من عقد عليك، اعلمي أنك عهدة عند أبيك، أبوك هو المسؤول عنك وعن شرفك وعن سيرتك، هو المسؤول الأول أمام المجتمع ما دمت في بيت أبيك، حتى ولو كان صاحبنا قد عقد عليك، من حقه نعم أن يسافر معك إلى المحل الفلاني لشراء الشيء الفلاني والعودة في وضح النهار أمام الناس، هذا له، وإن أراد المصافحة والمصافحة فقط فلا بأس، والله ما يعني ماذا أقول، رحم الله الزمان. المهم بنات الكريمات، يعني عاطفة الحب التي بها أحب ابنتي وولدي وأهل بيتي، هذه العاطفة الكريمة السامية المهمة، إن لم تجن علي عزا وكرامة لا داعي لها. أكرر، هذه العاطفة الكريمة إن لم تزدني عزا وكرامة بين الناس فلا داعي لها مطلقا، ولنكن على حذر في هذه الأمور. وكلما كنت حريصة، كلما كنت حريصة أن تظهري بمظهر المسلمة المهذبة المؤدبة الملتزمة بشرع الله، كلما فعلت ذلك كان ذلك في مصلحتك، وعندها سيعرف هو من هذه التي خطبها ومن هذه التي سيشرف بالزواج منها. أشكر وأتمنى لكل بناتي وأبنائي السعادة والتوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، ونسألك أن تحق الحق يا أحكم الحاكمين. اللهم أحق الحق يا أحكم الحاكمين، اللهم أحق الحق يا أحكم الحاكمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل